بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، واعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد أيها الإخوة، فسبق لنا أن الدلالة على ثلاثة أنواع، الدلالة كما ذكر الشيخ على ثلاثة أنواع، إما دلالة مطابقة أو تضمن أو دلالة التزام، ولكن على التفصيل أن الدلالة على قولين أو على نوعين، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. ودلالة المنطوق على كم نوع؟ على نوعين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. والمنطوق الصريح على كم نوع؟ على نوعين، مطابقة وتضمن. وغير الصريح على كم نوع؟ على ثلاثة أنواع. غير الصريح على ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمونه دلالة الاقتضاء أو يسمونه دلالة اللزوم، وهو أن الكلام لا يصح ضرورة إلا بإيش؟ إلا بمقدر. أن الكلام لا يصح ضرورة إلا بمقدر، وقد يكون هذا المقدر عقلي أو شرعي أو عرفي أو لغوي. فمثل قولي حرمت عليكم أمهاتكم، هنا نعرف أن هناك مقدر لابد، يعني حرم عليكم نكاحهن، حرمت عليكم الميتة كذلك، أي حرم عليكم أكل الميتة، ففي مقدر. رفع الخطأ عن أمتي، الخطأ لم يرفع، في شيء مرفوع غير الخطأ، في مقدر. رفع عن أمتي إثم الخطأ، إثم الخطأ. الأخوة طلبوا أن نكمل الدلالات، فنكملها بعجالة، وإن كان بعضهم يزعل يقول انتقلنا إلى مادة أصول الفقه، بخير، لأن هذا الفهم القرآن والسنة، وأهم ما يفهم به القرآن القواعد. إذا ما عندك قواعد ما تفهم القرآن، لا في باب العقيدة ولا في باب الفقه. إذا ما عندك قواعد ما تفهم، أو يكون عندك فهم خاطئ. فعندنا إذن الدلالة اللي يسمى دلالة المنطوق غير الصريح ثلاثة أقسام: دلالة اللزوم وعرفناها، النوع الثاني دلالة إيش؟ الإشارة، أو يسمونها أحيانا دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء، دلالة الإيماء يسمونها دلالة الإشارة أو دلالة الإيماء، يعني كأن النص أشار من بعيد إلى المعنى، كأن إيش؟ كأن النص أشار من بعيد إلى المعنى، يعني المعنى كأنه بعيد، ولذلك لا يفهمه إلا الراسخون. وتعريفها أصوليا هو أن يذكر الحكم معلق على وصف، أن يذكر الحكم معلق على وصف، فنعلم أن ذلك الوصف علة في ذلك الحكم، أن يذكر الحكم معلق على إيش؟ على وصف، فنعلم أن ذلك الحكم علة في ذلك، أو ذلك الوصف علة في هذا الحكم. مثل لو قلت سرق فقطعنا يده، أو زنى فرجم، الحكم اللي هو الرجم علق على أي شيء؟ على وصف، وهو الزنا، فعرفنا أن العلة في الرجم ما هي؟ الزنا. وهذه دلالة نص، لكن نص صريح ولا غير صريح؟ غير صريح، يعني دلالة منطوق، لكن هذا المنطوق صريح ولا غير صريح؟ غير صريح، غير صريح. وهذا له ستة أنواع ولا نريد أن نطيل فيها، لكن هذا واحد منها. ومنها تعليق الحكم على الشرط، مثل إذا سرق فارجموه، إذا سرق فاقطعوه، وإذا زنى فارجموه. إذا هنا هذا شرط ولا لا؟ أو يقول من سرق فاقطعوا يده. من سرق، من أداة شرط ولا لا؟ علقت الشرط على ماذا؟ على وصف، وهذا الوصف ما هو؟ السرقة أو الزنا. عرفنا أن الزنا علة وأن السرقة علة، من عرفنا؟ من التعليق على الشرط، واضح؟ أو يأتي بعد جواب، يأتي بعد جواب يقول إنسان كقول ماعز للرسول أنا زنيت، قال النبي ارجموه. هذا جاء بعد سؤال أو جاء بعد حادثة، امرأة سرقت فقطع الرسول صلى الله عليه وسلم يدها. عرفنا أن العلة في القطع ما هي؟ السرقة، لأنه جاءت بعد حادثة أو بعد إيش؟ أو بعد سؤال، جاء الحكم مرتب على سؤال. فهذه أحد أنواعه عشان ما نطيل. النوع الثالث يسمونه إشارة النص أو تنبيه النص، دلالة التنبيه، وهو أن يكون النص أو الكلام قد سيق لشيء، يعني جاء الكلام لموضوع ولمعنى ففهم منه معنى آخر ضرورة، ضرورة صدق الكلام، يعني الكلام لا يصدق إلا إذا فهمنا هذا المعنى. ويضربون لها مثال بمعرفتهم أطول أو أكثر مدة الحيض بقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث أحداكن شطر دهرها لا تصلي، يعني تظل نصف دهرها لا تصلي. الدهر كم هو؟ 30 يوم. هذه 30 يوم كم نصفها؟ 15 يوم. فعرفنا أن أكثر مدة الحيض كم؟ 5. هل سيق الحديث لهذا الشيء؟ هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أيتها المرأة إن أطول مدة الحيض عندك هي 15 يوما؟ لا، لكن الكلام ما يصدق إلا بهذا الفهم. ومثله أيضا ما فهمه بعض أهل العلم أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. من أين أخذوها؟ من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهر، مع آية أخرى قالت وفصاله في عامين. كم العامين؟ 24 شهر. اخصمها من 30 شهر كم يبقى؟ 6 أشهر. فإذا الآية نصت على أن الرضاع، آية نصت نصا صريحا منطوقا على أن الرضاع مدته كم؟ 24 شهر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا دلالة نص كما مر علينا، 10 كاملة، 10 كاملة نسميها دلالة إيش؟ نص. حولين كاملين دلالة نص. ثم جاءت آية أخرى تقول حمله وفصاله أي رضاعه كم؟ 30 شهر. طيب 30 اخصمها، اخصم منها 24 كم يساوي؟ 6 أشهر. فعرفنا أن المرأة يمكن أن تلد بعد حملها ب6 أشهر. كيف عرفنا هذا؟ هل الحديث أو الآية سيقت لهذا الموضوع؟ لا، ما سيقت، لكن الكلام لا يصدق حق ضرورة إلا بهذا الفهم، وهذا الفهم الذي قد يعطاه رجل من المسلمين كما أعطاها علي رضي الله عنه. هذه أنواع المنطوق. أما المفهوم وهو دلالة اللفظ على المعنى في محل الفهم، فهو أيضا على كم قسم؟ على قسمين، قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة على كم قسم؟ قسمان. نبتل على قسمين، لا تقول كل مسألة فيها قولين، لا، ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، لا تكون كرجل كلما سئل عن مسألة قال فيها قولان عشان يتخلص، حتى قالوا له أفي الله شك؟ قال فيها قولان، فأتوا به إلى الحاكم ليقص رأسه. والمصيبة أن هذا الرجل كان أبا لأكبر النحات في ذلك الزمان، وقال أنه والد ابن جني، تعرفون ابن جني؟ هذا هو جني ذا، المفتي هو جندي وابنه هو أنحى نحات الزمان في ذلك الزمان. قالوا للولد العالم: أدرك أباك فإن النطع قد نصب، يعني خلاص يذبحون أبوك. قال: وما ذاك؟ قالوا: سألوه يتعالم الرجل، فكلما سئل عن مسألة قال فيها قولان عشان يرتاح. فقال: طيب، واركض على طول للخليفة واجري. قال: يا طويل العمر، أبي يقصد فيها قولان في النحو، يعني أفي الله شك إعرابا يجوز فيها إيش؟ ويجوز فيها وجهين، يجوز أن تعرب على وجهه. فقال: خلاص أجل فكوه، يلا اطلقوا. فأنقذه. على كل حال لا نمشي على هذه القاعدة، فنقول فيها ثلاثة، أو فيها ثلاثة كم قسم؟ ثلاثة أقسام، على ذات أقسام: مفهوم موافقة أو لو، وهو أن يكون الحكم المسكوت عنه إيش أولى بالحكم من المنطوق به، أن يكون الحكم المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، مثل قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فالآية نطقت أو نصت على تحريم التعفيف، أنه لا يجوز للولد أن يقول لأبيه أو لأمه أف. طيب، أن يضرب أباه أو يضرب أمه يجوز؟ من باب أولى، لأن الضرب موافق للتعفيف، موافق وهو مسكوت عنه، وموافق للمنطوق به لكنه أشد منه، فلذلك سمي إيش؟ أولوي. النوع الثاني أن يكون مساوي، أن يكون مساوي، وذلك مثل آية تحريم أكل مال اليتيم: ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما. طيب معلش، أنا ما راح أكله لكن بحرقه أو أعطيه آخر يأكله. قالوا: نعم، مساوي له في الإتلاف، فالأول أتلفه والثاني أتلفه، فحرم من هذا الباب، فهذا يسمونه موافق إيش؟ مساوي. النوع الثالث الموافق إيش؟ الأدنو، الموافق الأدنوي، وهو أن يكون المسكوت عنه أدنى في الحكم من المنطوق به، أن يكون المسكوت عنه في الحكم أدنى من الحكم المنطوق به، وهذا كل باب القياس من هذا الباب، كل أنواع القياس من هذا الباب. إذن القياس من باب المفهوم الموافق الأدنو. أما النوع الثاني فهو المفهوم المخالف، وهو كم قسم؟ ما؟ ثلاثة؟ لا حصر له إن شئت أن تقول، أقسام كثيرة جدا: مفهوم الشرط، مفهوم العدد، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر، مفهوم الحال، مفهوم الصفة، مفهوم كلما علق الحكم على شيء فنعلم أن ضده ليس مثله. ها؟ كلما علق الحكم على شيء، ها، على قيد، نعرف أن ضده ليس إيش؟ مثله. فاجلدوهم 80 جلدة، فجدوهم 100 جلدة، هذه آية نصت على 100 جلدة ونصت آية على 80 جلدة، وش يفهم منها؟ يفهم أنهم يجلدون 110، ولا ما يجوز أن يجلدوا 110؟ وهل يجوز أن يجلدوا 90؟ لا. منين أخذنا؟ من الفهم، من الفهم، مفهوم العدد، يسمونه مفهوم العدد، مفهوم العدد. أكرم الطالب المجتهد، يفهم منه أن الطالب البليد لا يكرم، هذا مفهوم الإيش؟ الصفة. أكرم الطالب في المنزل أو في المسجد، هذا مفهوم الجار والمجرور. أكرم الطالب مجتهدا، هذا مفهوم الحال، وهل هم جار؟ فالمفاهيم كثيرة وفيها خلاف. فإذا الدلالة قد تؤخذ بأحد هذه الأنواع، وذكر المؤلف دلالة اللازم، وذكر أن لها حالا. الحالة الأولى أن يكون الكلام كلام الله أو كلام رسوله، قال: فاللازم فيه معمول به، بشرط أن يكون لازما صحيحا، مو بيصير لازم فاسد. يعني بعض الناس عنده لوازم فاسدة، عنده لوازم عقلية مبنية على هوى، لكن إذا كان اللازم صحيح، يعني مبني على القواعد الأصولية في فهم اللازم، هذا معلش يكون اللازم في كلام الله، وكذلك المفهوم في كلام الله وكلام رسوله حجة على الصحيح. لكن ذكر الآن عندنا الحالة الثانية، أن يكون الكلام كلام مخلوق غير كلام الله وكلام الرسول. فقال له ثلاثة أحوال، له كم حال؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يذكر باللازم فيلتزمه، يقول يلزم من كلامك كذا وكذا، فيقول نعم ألتزمه، فهنا يعتبر لازم منطوقا له وحجة. النوع الثاني أن يذكر باللازم فيرفضه، فيقول لا ألتزمه، فيقول لا ألتزمه. مثل لو قال إن فلانا لا يطلبني 100 ريال، قالوا طيب يلزم من كلامك إنه ما يطلبك 100 ريال بس يطلبك 100 ثوب، يعني قلت ريال نصيت على الريال ما رصيت على الثوب، قال لا ما ألتزم هذا، أنا نفيت بس الريال ما ألتزم الثوب، فهل يعتبر لازم له؟ لا يعتبر لازم له، لا يعتبر لازم له، إذا ذكر به فرفضه. الحالة الثالثة أن يذكر به أو أن لا يذكر به ولكن يكون مسكوتا عنه، فلا نعلم عنه نصا ينص على أنه يؤيد أو يرفض، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذا نقول لا يعتبر قولا له، ويدخل تحت قاعدة أصولية مشهورة، من يعرفها؟ أحسنت، اكتب اسمه، لا ينسب لساكت قول، لأنه سكت عن هذا اللازم اللي هو هذا اللي أنت ذكرته، لم يؤيده ولم يرفض، وإنما أصبح إيش؟ ساكتا عنه. والقاعدة تقول لا ينسب إلى ساكت قول. نعم باختصار، نعم أعطنا القاعدة اللي بعدها.
القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
نعم، هذه قاعدة عظيمة جدا، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، فكل واحد يفتح كتاب من كتب أهل السنة والجماعة يجد فيه هذه القاعدة، فيقرأ في لأهل السنة والجماعة قولهم نثبت لله ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، نثبت لله ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما أسكت عنه الله وأسكت عنه رسول. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فالأسماء توقيفية، ايش معنى توقيفية؟ يعني أنها لا تدرك إلا عن طريق الوحي، لا تدرك إلا عن طريق الوحي، والوحي لا يعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة. أما الدلالات الأخرى ودلالة العقل، ودائما المراد بالعقل هنا مو هو بالعقل السليم، لأن العقل السليم موافق للكتاب والسنة، ولكن أعقول أهل الأهواء، فالعقل لا مجال له لإدراك ذلك. لماذا؟ لأن مثل هذه الأشياء من الأمور الغيبية، وهذا له مثل في المخلوقات، والخالق أجل وأعلم، فهل أحد منا يستطيع أن يثبت أو ينفي شيئا من أمور القبر؟ عذابا أو نعيما بعقله؟ لا، لأن هذا لا مجال له، لا مجال للاجتهاد فيه. كذلك مثلا عذاب النار، كذلك نعيم الجنة. ولذلك قال أهل العلم إن الرأي المنقول عن الصحابي إذا كان الصحابي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل وهذا لا مجال للاجتهاد فيه، يعني أنه غيبي، وش يصير له حكم؟ له حكم الرفع، يعتبر حديث مرفوع حكما. يعني لو ثبت عن ابن عباس أو عن عبد الله بن مسعود أو عن عبد الله بن عمر أو غيره من الصحابة، وإن كان ابن عباس فيه من العلماء من يقول إنهم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، لكن بشرط أن يكون هذا الصحابي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، أثبت نعيما للقبر أو عذابا للقبر، ايش نقول عن هذا الحديث؟ نقول حكم مرفوع. ليش؟ لأنه لا مجال للرأي فيه. كذلك أيضا في العبادات، العبادات غالبها مما لا مجال للعقل فيه. ولذلك عندنا قاعدة مشهورة ودائما يحرصوا على القواعد طلبة العلم، تقول العبادات مبناها على إيش؟ التوقيف، والعادات مبناها على الإباحة. العادة مباح، يعني يجوز لك أن تلبس ثوب، تلبس اللي تبي، الملبوسات والمركوبات والمشروبات والمسكونات والأشياء المنتفع فيها كما يعرف معروف، يقولون الأصل فيها الإباحة، فإذا جاء إنسان يحرمها إنها الدليل. أما العبادات لقول الأصل فيها إيش؟ التوقيف، لأنه لا مجال للعقل فيها ولا مجال، لأنها أمور غيبية. فالشريعة قد تكون أمرا غيبيا فهذا لا مجال فيه لإيش؟ للاجتهاد ولا للعقل، المجال فيه إليش؟ للتوقيف. وقد تكون اجتهادية مثل باب القياس، فهذا يكون اجتهاد بخالف، بس يصير اجتهاد مضبوط بالضوابط، مضبوط بالضوابط والشروط التي يعرف بها الاجتهاد الصحيح من الاجتهاد الفاسد. واضح هذا ولا لا؟ ولذلك علل المؤلف هذه القاعدة بقوله لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. العقل ليس العقل ليس يوحى له، العقل ليس من مما يوحى إليه عشان يقال والله كما هو عقيدة الفلاسفة وغيره. لا، العقل هو وعاء للعلم لكن ما هو مصدر للعلم، فهنا لا يدرك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب عليه الوقوف، لأن كل إنسان لا يعلم شيء يجب أن يقف عنه، كما قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا إذا كان الخطاب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم من باب أولى. كذلك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشيخ استشهد بأن هذا من أعظم الذنوب، وهو أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. هذا الدليل. والدليل الثاني قال ولأن تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه. فلو سمى الإنسان الله سبحانه وتعالى باسم لم يسمه الله به هذا جناية، كما نجد أحيانا بعض الناس يسمي الله بأسماء ليست بثابتة، كأن يقول ربان السفينة أو نحو ذلك، كل هذا يقول ما ينبغي. هذه الأسماء ما دام أنها ما وردت لا يأتي الإنسان إلا بالوارد. فهذه قاعدتك يا طالب العلم وقاعدة صاحب العقيدة الصحيحة، هذه لا يثبت لله إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ولا ينفي عن الله إلا ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه صلى الله عليه وسلم من أسماء الصفات، ويبقى ما سكت عنه الله وسكت عنه الرسول أن نسكت عنه، أن نسكت عنه. لكن قد يقول قائل طيب الدلالات اللي ذكرتها، قلنا الدلالات هذه ما هي دلالات عقلية، هذه دلالات منطوق، دل عليه النص مقتضى اللغة العربية، فلا يلزم منها محظور. ألا يعرف الإنسان حينما يقول له زيد كريم يفهم منها أنه ليس ببخيل؟ هل هذا مفهوم بالعقل ولا مفهوم بنص؟ مقتضى النص، هي دلالة نطق أو دلالة فهم دل عليها اللازم. فإذا كانت الدلالة دلالة زوم صحيحة كما سبق، فلا نقول هذا عقل، فاهمين ولا لا؟ حتى لا، لكن العقل أن يتجرد الإنسان في إثبات شيء لله أو نفي شيء عن الله وليس له نص من قرآن أو من سنة، فهذا هو المحظور وهو المنافي لهذه القاعدة. ومقتضى هذه القاعدة أن يثبت لله ما أثبته الله لنفسه، وأن ينفي لله عن الله ما نفاه الله عن نفسه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه.